أهل العلم سيما الربانيين منهم لو ابتعدوا عن الولاة كان في ابتعادهم مفاسد، بل إن في قربهم من بيان الحق ومن دفع الباطل ومن الإعانة على الخير ما تتحقق به المصالح الكثيرة. وهل كان أمر التواصل مع العلماء مبناه على الرغبات أو على الاجتهاد أم وردت به النصوص؟ بل وردت به النصوص، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مما ورد من الأحاديث، قال: خمس من فعل واحدة منها كنت أو كان ضامنا على الله، وذكر منها: ودخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. يدخل على الإمام يوقره، يوقر إمامه ويظهر هيبة إمامه، قال كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. أيضا على هذا سار العلماء في تعاملهم مع الولاة. ابن عقيل الحنبلي عوتب أنه قبل يد السلطان. لماذا تقبل يد السلطان؟ ماذا قال لهم؟ قال: أرأيتم لو قبلت يد والدي أكان خطأ؟ قالوا: لا. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. فهو بالإكرام أولى. هل هذا ما يقرره من لم يرفع لمنهج سلف هذه الأمة رأسا ولا انقادوا للنصوص الشرعية؟ أبدا، بل حكموا عقولهم وقدموا أهواءهم وانتصروا لحزبياتهم. فما ذكره المصنف رحمه الله هو بسط لحديث من غشي أبوابهم فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا فيه من المنافع، فيه من المصالح، فيه من بيان الحق، فيه من الإرشاد، فيه من الخير، بل فيه من المؤانسة وقرب أهل العلم من كل صاحب مسؤولية، وإن لم يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر فلا أقل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله من أن في ذلك إذهاب الوحشة التي قد تحدث بسبب البعد، فيكون فيه من تعظيم أهل العلم ومن احترامهم ومن دفع الكثير من المفاسد في حضورهم. وهذا فقه دقيق ينبغي أن يفهم مع إحسان ظن بالعلماء.